الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالسعي، أي سعي الحج في حق المفرد أو القارن، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذهب إلى مشروعية السعي بعد بعد طواف من ثلاثة، ما هي؟ طواف القدوم له أن يسعى بعده، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. وطواف الوداع يأتي بطواف الوداع ثم يسعى، وعرفنا أن السعي بعد طواف الوداع لا يضر ولا يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام للناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها سعت بعد طواف العمرة، وما علم أنها طافت طواف الوداع، بل الظاهر أنها اقتصرت على ذلك وأجزاها طواف العمرة مع السعي على عن طواف الوداع. وشبيه من ذلك ما عرفنا من أخر طواف الإفاضة وسعى بعد طواف الإفاضة فإن آخر عهده بالبيت، فيكون طاف فرضا وسعى فرضا، وكان هذا آخر عهده بالبيت، كصنيع عائشة فإنها طافت طواف فرض وسعت سعي فرض، لذو طواف العمرة وسعي العمرة وانطلقت مباشرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حيث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانبي جبلي مكة، وجبل مكة هما أبو قبيس وقيقعان. قال: فكبر فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام، رقى النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا، وقبل أن يرقى على الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. فلما رقى على الصفا استقبل البيت وكبر ثلاثا، أي قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم هلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، وأنجز وعده وهزم أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده. ثم دعا، ثم كبر ثلاثا وجاء بهذا التهليل، ثم دعا، ثم في الثالثة أيضا كبر ثلاثا وجاء بهذا التهليل، والأظهر أنه لا يدعو بعد الثالثة، فإن الأدلة دلت على أنه دعا بين التهليل، أنه دعا بين التهليل، وهذا يكون بعد التهليل الأول وبعد التهليل الثاني، فهنا يكون الدعاء بين التهليل، أما بعد التهليل الثالث فلا يكون الدعاء بين التهليل، وإنما يكون بعد التهليل. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يدعو أيضا بعد التهليل الثالث، لكن ظاهر السنة أنه لا يدعو بعد التهليل الثالث لأنه دعا بين التهليل لا بين التهليل وبعد التهليل. قال فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى. قال واليوم قد بني فوقهما أي فوق الصفا والمروة دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء. فالواجب في السعي بين الصفا والمروة هو استيعاب ما بين الصفا والمروة من غير، ولا يجب الصعود لا على الصفا ولا على المروة. فالواجب أن يستوعب ما بين الصفا والمروة ولا يجب الصعود. وقد سعى النبي عليه الصلاة والسلام راكبا، والراكب لا يصعد على الصفا والمروة، فدل ذلك على أن الواجب هو استيعاب ما بين الصفا والمروة. وهكذا جاء عند الدارقطني وعند البيهقي عن ابن عمر قال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، وإسناد الأثر صحيح عن عبد الله بن عمر قال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة. فلو كان الصعود من الواجبات وأن السعي يكون ناقصا في حق من لم يصعد لأمرت بذلك حتى المرأة، فلا يجوز لها أن تسعى سعيا ناقصا، أي ناقصا النقصان الذي يحرم، ما هو نقصان باعتبار نقصان الكمال المستحب. فعلى كل هذا الذي يقرره العلماء أنه يجب استيعاب ما بين الصفا والمروة ولا يلزم الصعود. فإذا وضع قدمه، فإذا وضع عقبه في أسفل الصفا ثم سار إلى المروة وألصق أصبعيه على جبل المروة أو على صخرة المروة فإن هذا مما يجزئه. وفي هذه الأزمان قد اختلفت الأوضاع، فمسير العربات هو المسير الذي قد صار مستوعبا لما بين الصفا والمروة، فإذا أراد الشخص أن يستوعب ما بين الصفا والمروة فلا يسعى، نعم لا يقف دون مسعى العربات، والسنة أن يصعد على الصفا والمروة إن تيسر ذلك. قال فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي وإن لم يصعد فوق البناء، فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة فينتهي طوافه عند المروة. وقد جاء ذلك في حديث جابر في صحيح مسلم قال وكان آخر طوافه على المروة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا واحدا والرجوع يعتبر شوطا ثانيا. ولولا هذا لكان الانتهاء على الصفا، لو كان الذهاب والإياب يعتبر شوطا واحدا لانتهى النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا على الموضع الذي ابتدأ منه. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من طوافه على المروة دل على أن الذهاب يحسب شوطا والإياب يحسب شوطا آخر. وقد تكلم العلماء القدامى والمعاصرون على عرض المسعى، وقد ذكر الفاكهي في أخبار مكة أن عرض المسعى 35 ذراعا ونصف، أي ونصف ذراع، 35 ذراعا ونصف ذراع، فهذا هو عرض المسعى، وقد حدد بالمترات 16 مترا، فهذا عرض المسعى فيما حرره المتقدمون من أهل العلم، وحرره أيضا المتأخرون. وما الزيادة التي زيدت في المسعى هي الزيادة الجديدة، فهي خارجة عن المسعى، وهي زيادة واسعة. فالسعي في تلك الزيادة سعي في غير المسعى، في غير الصفا والمروة، فإذا سعى الشخص فيها فقد سعى خارجا عن الصفا والمروة. والزيادة الجديدة هي طريق الذاهب من الصفا إلى المروة، أما الطريق الراجع من المروة إلى الصفا فهي ما زالت في المسعى القديم الصحيح. فالمسعى الذي بجهة البيت هو المسعى القديم الصحيح، وما بعد ذلك وهكذا مسعى العربات. فمسعى العربات داخل في المسعى القديم الصحيح، وما زاد على ذلك وهو طريق الذاهبين من الصفا إلى المروة فهو خارج عن المسعى القديم، والسعي في ذلك الموضع سعي لا يجزئ. في قول جماهير العلماء المعاصرين، فإن العلماء المعاصرين في عهد العلامة إبراهيم آل الشيخ وفي عهد العلامة ابن باز حددوا المسعى إلى آخر ما يمكن توسعته، بحيث لا يمكن أن يزاد في المسعى أي شيء، حتى أنهم أزالوا التعرجات، أزالوا التعرجات وجعلوا المسعى على حد مستقيم، باعتبار أن من مضى من أهل العلم قالوا التعرج اليسير لا يضر، فأزالوا التعرجات وجعلوا جدارا مستقيما، واستوعبوا المسعى بحيث أنه لا يمكن أن يزاد في المسعى شيء، وقد صرحوا بذلك ودونوا ذلك، وأفتى بذلك كبار أهل العلم وبينوا أنه لا يجوز الزيادة في المسعى، وأن السعي في الزيادة خارج عن السعي بين الصفا والمروة. وهناك من أهل العلم من أجاز السعي في الزيادة الجديدة، أو من أجاز توسعة المسعى، ومنهم العلامة المعلمي رحمة الله عليه، باعتبار أو قياسا على الزيادة في المطاف، ومعلوم أن المطاف زيد فيه عما كان عليه الحال في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب هؤلاء أنه كما يجوز الزيادة في المطاف فإنه يجوز الزيادة في المسعى. ومن منع من ذلك من أهل العلم قالوا الفرق ظاهر بين المطاف وبين المسعى، فإن المطاف يكون حول البيت وليطوفوا بالبيت العتيق، فمهما وسع في المطاف فإن الطائف يطوف حول البيت، وهذا لا إشكال فيه، لكن إذا وسع في المسعى فإن الساعي هل يسعى بين الصفا والمروة أو يسعى محاذيا للصفا والمروة؟ يسعى محاذيا للصفا والمروة، فالسعي إنما يكون بين الصفا والمروة، فلا يكون سعي بين الصفا والمروة إذا تجاوز الصفا والمروة، وهذا فرق صحيح بين المسألتين. فالطواف يجوز توسعته لأن الطائف ما زال يطوف حول البيت مهما توسع المطاف، أما المسعى إذا وسع في جهة اليمين أو في جهة اليسار فإن الساعي لا يكون ساعيا بين الصفا والمروة، وإنما يكون خارجا عن الصفا والمروة، والذي أمرنا به هو السعي بين الصفا والمروة، لا نسعى خارجا عن الصفا والمروة. وحل مشكلة الأزحام ممكنة بفعل أدوار السعي، فإن الارتفاع عن أرض المسعى جائز على الصحيح، فقد سعى النبي عليه الصلاة والسلام على بعير، وهذا ارتفاع عن أرض المسعى، فارتفاع المرتفع عن أرض المسعى مشروع، فمشكلة الزحام تعالج بفعل الأدوار المرتفعة، ومن سعى فيها ما زال ساعيا بين الصفا والمروة، أما التوسيع عن جهة اليمين أو عن جهة الشمال تخرج الساعي عن كونه ساعيا بين الصفا والمروة. فلهذا نعم ينبغي اتقاء التوسعة الجديدة، ويسعى الإنسان بالمسعى الذي هو إلى جهة البيت طريق العائدين من المروة إلى الصفا، فيسعى في ذلك الموضع، وإن كان في بعض الأدوار شيء من الزحام ينبغي أن يرتفع إلى أدوار عليا بحيث يتمكن من أداء السعي أداء صحيحا ليس فيه شيء من الخلل، على معنى بينهما، لأن هذا الذي هو المعنى باتفاق من مضى من أهل العلم، ما أجاز أحد من أهل العلم أن الشخص يتعدى المسعى، وما فهم هذا الفهم، ما فهم هذا الفهم، غاية ما في الأمر أن هنالك من رخص بالتعرج اليسير، هذا غاية من توسع في هذه المسألة، أن التعرج اليسير، لأنه صعب أن الإنسان يضبط ما بين الصفا والمروة ضبطا محكما، فقد يحصل للشخص شيء من التعرج اليسير فيتجاوز حد ما بين الصفا والمروة، فهذا الشيء اليسير رخصوا فيه دفعا للحرج، هذا غاية من توسع من العلماء في هذا الباب. وأما تجاوز ذلك وأن الشخص يحل له أن يسعى بعيدا عن الصفا والمروة، فهذا لم يرخص به أحد من أهل العلم، ما رخص في هذا أحد من أهل العلم. فالمراد بالسعي بين الصفا والمروة في قول عامة من معظم أهل العلم هو بين الصفا والمروة، فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي فعله الصحابة، وهذا الذي اتفق عليه من مضى من أهل العلم في باب السعي بين الصفا والمروة. هو السعي من حيث السعي باطل باعتبار الحكم الشرعي، أما الجاهل فقد يكون معذورا، الجاهل الذي لا يدري الحكم في هذه المسألة قد يكون معذورا، أما لو أن الشخص يعلم الحكم في هذه المسألة ثم يسعى في المسعى الجديد فإن سعيه يعتبر فاسدا، وهذا الذي أفتى به كبار أهل العلم في هذا العصر، أن السعي في ذلك الموضع يعتبر سعيا فاسدا وباطلا لخروجه عن حد المسعى المتفق عليه بين العلماء، أعني بين من تقدم من أهل العلم. إذا حصل المنع، يعني ما استطاع أن يسعى لا في أي دور من الأدوار حتى في أي مسحام، إذا على يتمكن حتى أنا طفنا طواف الإفاضة وسعينا بكل راحة في العلو. نعم في العربة أحسن له إذا كان يعني ضيق عليه الحال فبالعربة أنسب له. ها على كل نعم في العربات نعم أحسن له من أن يتجاوز الحد الشرعي. لكن إذا ما تمكن الإنسان إلا من السعي في المسعى الجديد ما تمكن لا في العربات ولا في الأدوار العليا وشدد عليه في هذا الأمر ومنعه منعا جازما وش الذي يصنع؟ هنا يسعى لكنه يقترب من المسعى القديم يقترب ما أمكن من المسعى القديم وهو معذور في هذا الأمر إذا منعه في جميع الأدوار ولا يمكن وما أمكنه حتى في العربات فهو معذور ويقترب من المسعى القديم ما استطاع ويتقي الله ما استطاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. على كل هذا مما يتنبه له في هذه المسألة التي تساهل فيها كثير من الناس بل تساهل فيها ربما بعض طلبة العلم. نعم نعم إذا أمكن أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يخف الزحام ويسعى في المسعى في المسعى الجديد القديم هذا الذي ينبغي أن يفعله. على كل لا يسعى في الجديد من غير عذر شرعي يفعل كل ما يقدر عليه فإن غلقت عليه جميع الأبواب فليتق الله ما استطاع وليقترب من المسعى القديم ولا يبتعد عنه. على كل نقبل هذا عند هذا الموضع.